إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن الاعتقاد محرم في الشريعة، اعتقاد الجسد واعتقاد العقل، وأحدهما لا يقل عن الآخر خطورة. أما اعتقاد الجسد فإن الله عز وجل وضع حدودا وبلغ أحكاما للسارقين والزناة والمحاربين والقاتلين، ليس في ذلك حق يسمى سجنا أو اعتقالا، إنما هو ضرب سيف أو قطع ليد أو جلد على الظهر والبدن. فالحد في الإسلام واضح محدد مبين، ليس فيه سجنا ولا اعتقالا. وفي أول الإسلام كان هناك نوعا من الحد، ولكن ليس على الصورة المعتادة. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. في أول الإسلام كان هناك حدا، ولكن تحبس الزانية في البيت إلى الموت، أو إذا أنزل الله حكما ناسخا وقد أتى الحكم. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد الياس ونفي سنة، والسيب بالسيب الرجم. حتى النفي في هذا الحديث ليس معناه اعتقال السجون، ولكن ينفى من بلد المعصية إلى بلد لم يعص فيها رب العالمين. وقع الزنا في بلد فيغرب حفاظا على الأمة حتى لا نتذكر معصيته وحتى ينسى ذنبه. فالعاشق والمتعلق بالصور علاجه أن يترك موضع المعصية، فكان النفي في الحديث علاجا للفاعل
وتطهيرا للمجتمعات من رؤية العصاة. وفي آية المحاربة نفي، لكن ليس على المعنى المتبادر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال المفسرون أي الإمام مخير إما أن يقيم الحد عليه في بلاده أو ينفى إلى بلد أخرى فيقام الحد عليه، هذا هو المعنى. طب من أين أتت السجون؟ اختلف العلماء، بعضهم قال إنما توضع السجون لعقوبة دون الحد تعزيرية ولا يزاد على عام. هناك معاص لم تبلغ الحد، رجل قدر امرأة، رجل ماطل في المال، رجل سب دين الله، معاص لم تبلغ حدودا اجتهد العلماء وقالوا لا بأس أن توضع السجون تعزيرا لبعض العصاة دون الحد. ثم قالوا ولذلك شروط، فلا يهان المسجون ولا يسب ولا يعذب ولا يودق ولا يعلق ولا يسب، أحكام متعددة أشاروا إليها، لأن الغاية من السجن التأديب وليس التعذيب. الحد في الإسلام عقوبة أصلية، أما السجن في القوانين الوضعية هو عقوبة أصلية بل لا عقوبة غيرها. طيب نعقد مقارنة، اليوم تخوض الأمة بالإسلام وبالأخص بالحد في الإسلام، يشاع أن الإسلام إذا حكم المجتمع تراق الدماء، تقطع الأيدي، تهلك الأموال، خوفوا الناس بالحد ولم يفهموا كيف أن الله عز وجل وضع الحدود في تشريع محكم لا عوج فيه ولا نقص. مقارنة بين الحد وبين السجن، الحد تطهير والسجن تعليم الفساد، ولا ينازع في ذلك لا أقول مسلما بل أقول عاقلا. في حديث عبادة قال صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى من ذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. زنى فأقيم الحد، محيت صحيفة السيئات. قتل أقيم الحد، محي الذنب. فالحد كفارة بعدما يقترف الذنب ثم يقام الحد عليه، فلا يعاتب ولا يودق ولا يلام على أنه فعل الذنب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، تاب من الذنب أقيم الحد عليه فلا يعاتب. لما رجم الزانية تطايرت قطرات الدماء على ثوب خالد فلعنها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. دي واحدة زنت لكن تابت، أقيم الحد. يحرم على كبار الصحابة أن يسبوها، أن يتطاولوا عليها بالغم أو اللمس. قال لا تلعنها، فقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. هذا بعد إقامة الحد. لكن السجن دورة مركزة لتعلم الإجرام، يدخل السائق إلى السجن وقد تعلم حيلة أو حيلتين، فيتعلم من اللصوص المحترفين أعمال السرقة، يخرج سارقا صغيرا فيخرج علينا زعيما كبيرا. ألم تستشعروا ذلك لما فتحت السجون والمعتقلات وارتاب الناس ودخلوا ديارهم خوفا على أموالهم وأعراضهم؟ ليه؟ لأننا جميعا نعلم أن السجن ضرب لتعلم الفساد. ثم يتهم الإسلام الحد عنيف، أي عنف في ذلك؟ الحد تطهير وتزكية، والسجن تعليم الفساد. إقامة الحد في الدولة يعني قطع جذور الفساد، لا أقول قطع الفساد، وإنما يبطر أصل الفساد من البلاد. ليه؟ الحد في الإسلام له فلسفة، بيتعامل مع الجانب النفسي والجانب الاجتماعي. فكلما هم العبد بالذنب نقول له لا، تعالى هناك أحاديث ترغبك في ترك هذا الذنب، وأحاديث فيها وعيد على فاعل الذنب بالعقوبة في الدنيا ويوم القيامة. فأنت بين الخوف والرجاء تتردد. علاج نفسي، لما جه الشاب وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، نفسه يزني وما عنده المال للزواج، علمه تعليما نفسيا. قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ حتى خرج ولا شيء في الدنيا أبغض إليه من الزنا. هو ده التعليم النفسي. الجانب الاجتماعي، أن الحد إن وصل إلى القضاء والسلطان لا يسقط. ثبت الذنب وصل إلى القضاء فلا شفاعة في إسقاطه. هلاكنا اليوم بمخالفة هذا الرسول. مش المظاهرات بتكون كل ساعة، من يريد العفو ومن لا يريد العفو، في الإسلام القضية منتهية. ثبت الذنب ووصل إلى القضاء فلا شفاعة حتى لو كان زعيم البلاد. هذا هو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. صارت المخزومية شريفة قرشية عظيمة وجيهة عربية، صارت شملة 2 متر ومش، مش مليارات. فقالوا من يشفع فيها؟ قالوا أسامة. زي ما سمعنا النهارده، محامي كبير شاسع عظيم. ذهب أسامة ليشفع، غضب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجرد الشفاعة، فقال عليه الصلاة والسلام قاعدة لما تخلت عنها الأمة أريقت الدماء وقع الفساد، قال أتشفع في حد من حدود الله وأيم الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، ضرب المثال بأعظم امرأة في الأمة ليمثل تمثيلا واضحا، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما هلك من كان قبلكم. هو ده التعليم، أنهم كانوا إذا طرق فيهم الشريف طرقوه، وإذا طرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لكن السجن تكلفة للأمة، نكلف الأمة الأموال بقيادة السجود. كم من الأموال تنفق على البناء والموظفين والعمال بغير فائدة. الحد في الإسلام تعويض والسجن تعذيب، وهذا فارق عظيم. النهارده انتصرت البلطجه، بنسمع كل ساعه عن اراقه الدماء. دخل رجل فقتل جماعه على الطريق، سرق وقتل، القضيه انتشرت وعمت بها البلوى. الاسلام يقول من اعتدى على رجل عامدا وجب عليهم قصاص. تنازل اولياء المقتول فديا. تصور معي هذا المثال وهو متكرر كل ساعه. رجل وجيه كريم يعمل في وظيفه امنه، اتى بلطجي فاعتدى عليه فقتله. ترملت زوجه وتيتم ولده، دخل السجن. حكمت المحكمة 25 سنة مع المؤدب. ماذا استفاد اليتيم؟ وماذا انتفعت الأرملة؟ لا شيء. ضيعنا الأيتام وأفسدنا حال الأرامل. الإسلام يعطينا علاجا واضحا. قتلت تعالى تقتل، وإلا تدفع الدية. لمن؟ لأولياء المقتول، للأرملة واليتيم. كم؟ 100 ناقة، في 40 منها في بطونها أولادها. فالمرأة الأرملة والطفل اليتيم بعد قتل الولي صاروا فقراء، لكن بعد الدية صاروا أغنياء. فبدلا من أن تأتي الأرملة لتتلقى الحاجيات وتتسول في الطرقات، ستأتي إلى مسجدنا هذا وتقول أريد أن أكل يتيما أو أرملة. فهي غنية. ده الفرق بين الإسلام وبين القانون الوضعي. أي تعويض في السجن؟ لا شيء. تدبر معي. فالإسلام إذا تدبره العقلاء لن نعدل عنه بديلا، لأن ما جاحل وتلاحل في ذلك. فلما تكلم العلماء على إنشاء السجون كان لأهداف تعزيرية. أتعلمون أيام الملك فاروق كان هناك قانونا تعزيريا لمن يسب دين الله في الطرقات أن يحبس 3 أيام؟ فكان الناس لا يسمعون شيخا ولا شابا ولا طفلا يتطاول على دين الله، لأنه عارف أنه لو تطاول باللسان يحبس 3 أيام. إذا تقرر قضاعة وغرامة تأديب وتزكية. لكن اليوم العقوبات التعزيرية تفسد ولا تربي، لأنهم لا يتعلمون شيئا في هذه الأماكن. هذا اعتقال الجسد. أما اعتقال العقل فإنها صورة تمارس على الأمة كلها. بعد هذا الانفتاح ظهرت العصبيات والقوميات والحزبيات، كل يقول الحق معي وليس مع غيري، فيمارس الحجر العقلي على الأمة. حتى غاب صوت العلماء ولا يسمع لهم. لما؟ لأن الشباب يمارس عليهم حجر عقلي، يسمع من هنا ولا يسمع من هنا، يقرأ هنا ولا يقرأ هنا. وهذا منهج مناقض للمنهج الإسلامي. أتى عبد بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد كان كافرا، وعرض عليه عرضا مغريا، قال: يا محمد، إن كنت تريد مالا أعطيناك من المال ما شئت حتى تكون من أكثرنا أموالا، وإن كنت تريد شرفا زودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كلامك؟ قال: نعم يا محمد. قال: فاستمع. فتلا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. إعراض الأمم الكافرة عن دعوة الأنبياء أعظم أسبابه أنهم لم يصغوا بآذانهم للأنبياء. هو أصلا مسماش وحكموا عليه غياديا. فلان ده مش كويس، سمعته؟ قرأت عنه؟ قرأت كتابه؟ لا، حكم عليه بالغياب. هذا غالب الكفار، وقالوا: قلوبنا في أكنة مغلفة، مش هنسمع حاجة. آذانهم صم لا يسمعون. نوح عليه السلام يذهب إلى مجتمعات القوم يدعوهم، هم لم يسمعوا أصلا. شفت المصيبة؟ طب اسمع وحكم العقل الموقف. لا، هو أصلا لم يسمع. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم عندي جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لم يسمعوا بل لم يريدوا رؤيتي. هذا هو الحال. الله عز وجل يبين لنا في كتابه أنك لا ينبغي أن تحذر عقلك أو أن تمنع سمعك من سماع الحق. قل: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. شوف المناظرة الجميلة، بيقول إيه: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. شوف الكلام، يقول لهم عند المناظرة الحق إما معي أو معكم، ويستحيل أن نكون جميعا على حق أو أن نكون جميعا على باطل، فالحق مع أحد الفريقين، فاستمعوا وحكموا العقل وناقشوا. لكنهم لم يستجيبوا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. ضغط الضلال، حجر العقل لا يسمع ولا يعقل. واليوم يمارس هذا النوع من الاعتقال الفكري على الأمة، الائتلافات والأحزاب والجماعات، حتى اضطرت الأمة كل يوم يخرج علينا حزب واختلاف وجماعة، والكل يصطدم مع الآخر. لماذا لا نجعل لنا معيارا من هذا أصلا مستقيما لا نحيد عنه؟ قد وقعنا في مشابهة اليهود والنصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله. واختلف الأحزاب من بينهم أحزاب متعددة متنازعة ولا يقبل الحق لأن الحق أتى على لسان غيره ويقبل الباطل لأن الباطل تكلم به لسان شيخ. أعظم بلاء علي بن حاتم كان نصرانيا فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عادة النصارى علق الصليب على صدره ثم قديم عند النصارى فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اطرح هذا الوثن من عنقك. ايه الكلام ده؟ فطرح. قال علي فانتهيت اليه وهو يقرا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال علي يا رسول الله ما عبدوه؟ فكر ان العباده سجود للانسان فقط. لا مش كده، العباده اوسع. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وجه عباده النصارى لرهبانهم. قال له الم يحلوا له الحرام فاحلوا ويحرموا عليهم الحلال فحرموا فتلك عبادتهم. سئل ابو العالية كيف كانت العبادة في بني اسرائيل؟ قال كانوا يسمعون كلام الله ويسمعون كلام الاحبار يخالف كلام الله فيقومون بكلام الاحبار ويتركون كلام الله. تيجي تناقشه بالدليل يقول لك لا بس في مصالح مفاسد استحسان اهواء اقوال اختلافات وينهى عن الدليل. اعظم اختلاف اصاب الامه. تدبر معي هذا الذي حذرنا منه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الا نتنازع فنختلف ثم نفترق. قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمع قلوب المسلمين على الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على أصل من الدين واحد لم يفترق حتى ظهرت العصبية والفرقة والبدعة فافترقت الأمة إلى أحزاب سياسية وإلى أحزاب عقدية وإلى أحزاب فقهية وبين كل حزب والآخر نوع من المشاحنات والعصبيات. لابد أن نرجع للتاريخ لنتعلم لما خالفت الأمة هدي نبيها كيف أصيبت. أصيبت بمقتل مع المخالفة. الإمام ابن حزم الظاهري يقول مذهبان في الأمة انتشرا بالسلطان والسياسة، المذهب الحنفي في بلاد المشرق والمذهب المالكي في بلاد الأندلس. دولة تدعم مذهبا والمذهب يقوم فيبدأ أتباع المذهب بمحاربة المذاهب الأخرى. والعجيب أنهم متفقون في أصول الشريعة وقواعدها، لكن لما دبت العصبية وقع الشقاق، فغال كل جماعة وكل مذهب في علمائها. وصل الحال إلى نوع من القتال في القرن السابع الهجري، وعلى التحديد في عام 617 من الهجرة في أصبهان. كان فيها ثلاثة طوائف: شيعة وحنفية وشافعية. خلي بالك من التاريخ. وقعت معارك بين الشافعية والحنفية ضد الشيعة. يحكي ذلك يقوط الحنوي: فانتصر الشافعية والحنفية على الشيعة. طيب جميل، وبعد كده؟ قال: ثم دبت العصبية بين الشافعية والحنفية، وقع القتال بين الفريقين، بين علماء الشافعية وبين علماء الحنفية. شفت المصيبة؟ حرب ضروس، حتى كاد الشافعية أن يستأصلوا الحنفية من البلاد. فأقام الأحناف حيلة، فحفروا بيوتا تحت الأرض وضروبا، وعاشوا فيها حتى لا يقتلوا. عاشين مع الفئران تحت الأرض. دول مين؟ المجوس؟ النصارى؟ لا، الأحناف. الشافعية فوق الأرض والحنفية عايشين في الخنادق بالعصبية. طرق المنهج الأصلي الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع الغلو في الأتباع لعلمائهم ومشايخهم، حتى كان في بعض الأوقات عظموا شيخا من الأحناف، حتى أبقل بمفت الثقلين. ما شاء الله، يعني يفتي الإنس والجن كمان. شوف الغلو بهذه الدرجة. في مجلس حضره مفت الثقلين، قام رجل فسأله، قال له: ما حكم زواج الحنفي بشافعية، حلال ولا حرام؟ ده السؤال كله غلط والجواب أسوأ. فقال مفتي الثقلين: يجوز تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. يا المصيبة، يعني الشافعية كالنصرانية في الأحكام على ذلك، على أصل مفتي الثقلين، يحرم على الشافعي أن يتزوج حنفية، حرام. واحد ثاني من هؤلاء المتعصبة أتاه جماعة، قالوا له: وقعت نجاسة في ماء فتغير الماء فعلتنا به أو فعدلنا به. عملنا دي عدين، نعمل في العدين. فقال المفتي: يرمى للكلاب، ماشي، أو يطعم الماشية، ماشي، أو يباع للشافعي. الكلاب والمواشي والشافعية درجة واحدة، دي ثمار العصبية. هذا الذي وقع. من هنا حذر العلماء من هذا الباب. الإمام أحمد أتاه رجل فقال: أقرأ في كتاب مالك أو في جامع سفيان، اختار لي كتاب من الاثنين، أختار الهون. فقال الإمام أحمد عز ربي ليعلمه ليثبت العصبية، قال له إيه؟ قال: لا مالك ولا سفيان عليك بالأصل، لا مالك ولا سفيان عليك بالأصل، خذ من حيث أخذ العلماء. فقالوا له يا أبا عبد الله نأتي بالرأي كما فعل ابن المبارك؟ قال ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ الدين من فوق، الوحي من السماء مش من ابن المبارك. والإمام أحمد لا يذم ابن المبارك أبدا، يزكيه، لكن عايز يعلم الأمة أن تترك التعصب. كم من العلم ضاع بهذه العصبية. بلاد الأندلس إلى اليوم تدرس مذهب المالكية. واحد من بلاد الأندلس إمام في القرن الثالث الهجري اسمه بقي بن مقلد، لف العالم وجمع حديث وذهب إلى دمشق وبغداد ومصر، طاف البلاد فجمع أحاديث ليست عند أحد، واجتهد، أنفق كل ماله، رجع إلى بلاده مع علم نتيه، قعد يحدث، قالوا لا حاجة لنا في كتابك، يكفينا موطأ مالك، اللي انت عندك ده مش عايزينه. فانظفر علم بقي بن مخلد. تصور معي، هذا الإمام صنف أعظم مسند لحديث رسول الله في العالم، أعظم مسند يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مسند بقي بن مخلد أعظم وأوقع وأكبر من مسند الإمام أحمد بمرات ومرات. انتصر الكتاب، ومات الإمام، ومات طلاب الإمام لعصبية الأتباع بهذا الافتراء. فالتاريخ يعطينا أدلة متواترة على أن هذا الفراق وهذه العصبية لا خير فيها. فخذ من النزع الصافي، والإسلام لا يحتاج إلى جيوب جانبية نوالي ونعادي عليها. هذا هو المنهج الواضح الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع قلوب المسلمين على التوحيد، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يهدي قادتهم، وأن يعصم دماء المسلمين في بقاع الأرض. اللهم اغفر ذنبنا واستر عذبنا وتول مصرنا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.